الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن السيد الشهيد قدس سره يقسم استصحاب الكل إلى قسمين. القسم الأول ما إذا كان الشك في بقاء الكل ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. والقسم الثاني ما إذا كان الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في بقاء أو في حدوث الفرد. أما القسم الأول وهو أن يكون الشك في بقاء الكل ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد فله حالتان. الحالة الأولى أن يعلم بتحقق الكل ضمن فرد ثم يشك في بقائه للشك في بقاء ذلك الفرد، كما لو علمنا بدخول زيد إلى المسجد ثم شككنا في بقاء زيد، فهنا قد علمنا بالكل وهو الإنسان حدوثا وشككنا فيه بقاء فيجري فيه الاستصحاب. فإن كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد جرى استصحاب الفرد، وإن كان الأثر الشرعي مترتبا على الكل جرى استصحاب الكل. واستصحاب الكل هنا يجري على جميع المباني الثلاثة المتقدمة، على مبنى السيد الشهيد، وعلى مبنى الرجل الهمداني، وعلى مبنى المحقق العراقي. هذا ما قلناه في الدرس السابق. أما الحالة الثانية للقسم الأول، الحالة الثانية أن نعلم بوجود الكل ضمن أحد فردين، كما لو علمنا بوجود الإنسان في المسجد إما ضمن زيد وإما ضمن، يعني نعلم أن أحدهما دخل إلى المسجد، هسه سواء كان الداخل هو زيد أو كان الداخل هو خالد، فكلاهما يحقق لنا كلي الإنسان. ثم شككنا في بقائهما على كل حال، سواء كان الداخل زيدا أو كان الداخل خالدا فنشك في بقائه. حينئذ هل يجوز استصحاب الكل أو لا يجوز استصحاب الكل؟ قالوا نعم، يمكن إجراء استصحاب الكل، لأننا علمنا بدخول الإنسان إلى المسجد سواء ضمن زيد أو ضمن خالد، ثم شككنا في بقائه على كل تقدير فنستصحب بقاء الإنسان في المسجد. ولكن صحة إجراء استصحاب الكل إنما تثبت على المبنى الأول والمبنى الثاني من المباني المتقدمة، المباني الثلاثة المتقدمة. أما على المبنى الأول اللي هو مبنى السيد الشهيد، وهو أن الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد هو أن الاستصحاب يكون بلحاظ من؟ بلحاظ الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية إن كانت كلية جرى استصحاب الكلي، وإن كانت جزئية جرى استصحاب الفرد. وهذه الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج معلومة ومتيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء. صورة الإنسان، هذه الصورة التي هي عين الخارج بالحمل الأولي وباللحاظ التصوري، علمنا بها حدوثا، لأننا قطعنا أنه دخل إلى المسجد إما زيد، فقد قطعنا بوجود الإنسان، فاستحصلنا صورة كلية لحدوث الكل. فهذه الصورة معلومة حدوثا مشكوكة بقاء، فنستصحب البقاء. إذن لا مشكلة لدينا على مبنانا، وهكذا لا مشكلة لدينا على مبنى الرجل الهمدان، وهو الإيمان بالوجود الكلي السعي بوجود الأفراد. يعني إذا وجد الفرد فلازم ذلك وجود الكل. فأيضا علمنا بوجود أحد الفردين يعني علمنا بوجود الكل. فإذا شككنا في البقاء استصحبنا البقاء. إذن ليس لدينا مشكلة على المبنيين الأولين. نعم، قد يطرح الإشكال على مبنى المحقق العراقي، وهو الإيمان بالحصة، وأن وجود الكلي معناه وجود الحصص، وجود حصة من الكلي في ضمن زيد وحصة في ضمن خالد وهكذا. فإذا أردنا أن نستصحب تلك الحصة من دون النظر إلى الخصائص الفردية لزيد، كان هذا استصحابا للكلي. هكذا قال المحقق العراقي بناء على هذا المبنى. المفروض أن نقول بعدم جريان الاستصحاب في الحالة الثانية. لماذا؟ لأننا في الحالة الثانية لا ندري ولا نعلم بأن الداخل هو زيد أو هو خالد، فليس لدينا علم بالكل والحصة الموجودة ضمن زيد، لا يقين بحدوثها، وهكذا لا يقين بحدوث الحصة في ضمن خالد. فكيف يجري استصحاب الحصة مع أنه لا يقين لدينا بحدوث الحصة؟ لأننا لا ندري أن الحادث هو الحصة في ضمن زيد أو الحصة في ضمن خالد، فلا الحصة في ضمن زيد متيقنة الحدوث، ولا الحصة في ضمن خالد متيقنة الحدوث، فكيف يجري استصحابها؟ لكن هذا الإشكال بناء على شنو؟ على تفسير الكل بالحصة. أما إذا فسرناه بالصورة الذهنية فالصورة الذهنية متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء. قال الثانية، قرناها إلى قوله ولا إشكال في ذلك، يعني في استصحاب الكل في الحالة الثانية لا إشكال فيه بناء على إرجاع استصحاب الكل إلى استصحاب الوجود السعي للكل على طريقة الرجل الهمدة، فإن هذا الكلي متيقن حدوثا مشكوك بقى. وهكذا لا إشكال بناء على المختار، الرأي المختار، من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي والصورة الإجمالية، يعني على رأينا فلا مشكلة لا على رأي الرجل الهمداني ولا على رأينا. وأما بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة كما هو مبنى المحقق العراقي، فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، لا الحصة في ضمن زين ولا الحصة في ضمن خالد، لأننا لا ندري من هو الحادث منهما زيد أو خالد، فالحصة لا يقين بحدوثها فيختل الركن الأول فلا يجري الاستصحاب، فكيف يجري استصحابها؟ ولا نقول نعم يمكن إجراء الاستصحاب في الكل حتى على القول بالحصة، فيما إذا قلنا بأن الركن الأول في الاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث، وإنما هو نفس الحدوث، أي أن اليقين لم يؤخذ في دليل الاستصحاب على نحو الموضوعية، وإنما أخذ بنحو الطريقية، فالمهم هو أصل الحدوث سواء حصل اليقين به أو لم يحصل. وفي محل كلامنا نحن وإن فسرنا الكل بالحصة على رأي العراقي، وهذا يعني عدم وجود اليقين لا بهذه الحصة ضمن زيد ولا بتلك الحصة ضمن، ما عندنا يقين لا بهذه ولا بتلك، ولكن أصل الحدوث أمر مسلم، لأننا نعلم إما بوجود زيد أو وجود خالد، فأصل حدوث حصة من الحصص هذا أمر مسلم، وهذا يكفي لإجراء الاستصحاب. يعني إحدى الحصتين حادثة قطعا، وإن كان ليس لدينا يقين بحدوث هذه الحصة بعينها أو هذه الحصة بعينها، لكن ما نحتاج إلى اليقين بالحصة بعينها، بل يكفينا العلم بحدوث إحدى الحصتين قطعا، إحدى الحصتين قد حصلت، هذا يكفي لإجراء الاستصحاب. اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث، حينئذ يجري الاستصحاب في الكلي على جميع المباني الثلاثة. هو هذا اللي نقوله، إذا ألغينا ركنية اليقين ولم نشترط اليقين بحدوث هذه الحصة لكي تستصحب، أو حدوث تلك الحصة لتستصحب. العراقي ما يقول عندنا كلي حصة، ما عندنا استصحاب الكلي. العراقي شو يقول؟ يقول هذا زيد مركب من شنو؟ من حصة وخصائص فردية. فإذا استصحبنا الحصة مع الخصائص الفردية هذا استصحاب للفرد، أما إذا استصحبنا الحصة دون الخصائص الفردية هذا استصحاب للكلي. استصحبنا الحصة ضمن زيد دون خصائصها الفردية هذا استصحاب للكلي. يرد الإشكال أن هذه الحصة ضمن زيد لا يقيم بحدوثها، والحصة ضمن عامر لا يقيم بحدوثها، فكيف تستصحب؟ الجواب مو شرط أن نتيقن بالحصة ضمن زيد أو الحصة ضمن خالد. على كل حال إحدى الحصتين ثابتة حادثة، فيكفينا حدوث الحصة في الواقع وإن لم نتيقن به بالخصوص، هذا يكفي لإجراء الاستصحاب. وهذا يعني علم إجمالي بالحصة مو علم تفصيلي، هذا لا يضر. المهم علم إجمالي بإحدى الحصتين، يعني قطعان هناك حصة حادثة. هسه هاي الحصة ضمن زيد ضمن خالد مو مشكلة. زين يقول ويسمى هذا القسم الأول في كلماتهم، كلمات المشهور، هذا القسم الأول بكلتا حالتين. يا قسم أول الذي لا يكون الشك في بقاء الكل فيه ناشئا من الشك في حدوث الفرد، هذا له حالتان، بكلتا حالتين يسمى بالقسم الأول من استصحاب الكلي في كلمات المشهور. لكن المشهور لم يفرقوا بين هاتين الحالتين، حالة الأولى وحالة ثانية، نحن فرقنا بين هاتين الحالتين. سؤال بلي هو هذا السؤال، لماذا نفرق بين هاتين الحالتين ما دام كلاهما هو القسم الأول من استصحاب الكلي، والشك في بقاء الكلي لم ينشأ من الشك في حدوث الفرد؟ إذن لماذا نفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ تقدر تجاوب؟ بلي الإشكال الوارد بناء على مبنى المحقق العراق، هاي ثمرة. أحسن. بعد أنه في الحالة الأولى، هاي الثمرة الأولى، في الحالة الأولى استصحاب الكل يجري على جميع المباني، في الحالة الثانية يجري على مبنيين ويشكل على مبنى ثالث. الثمرة الثانية شنو؟ أحسنت. في الحالة الأولى يمكن إجراء استصحاب الكلي ويمكن إجراء استصحاب الفرد إذا كان الأثر مترتب على الفرد أو على الكلي. أما في الحالة الثانية فيمكن استصحاب الكلي ولا يمكن استصحاب الفرد. لماذا؟ لأنه في الحالة الثانية زيد ليس متيقن الحدوث، وخالد ليس متيقن الحدوث، لأنه ليس لدينا علم تفصيلي بأحدهما، وإنما لدينا علم إجمالي نعلم بدخول أحدهما، بس ما ندري هل هو زيد أو خالد. فلا يجري استصحاب زيد لعدم اليقين بحدوثه، ولا استصحاب خالد لعدم اليقين بحدوثه، فيجري استصحاب الكلي دون استصحاب الف. ومن هنا يظهر لك أن قول المشهور في القسم الأول من استصحاب الكلي قولهم بجريان الاستصحاب في الكلي وبجريانه في الفرد على نحو الأطلاق. هذا كلام دقيق أو غير دقيق؟ غير دقيق. ليش كلما كان الكلي من القسم الأول جرى فيه الاستصحاب في الكلي وفي الفرد؟ لا، وإنما في الحالة الأولى يجري في الكلي وفي الفرد، لكن في الحالة الثانية يجري في الكلي دون الفرد. وهذا هو الذي حدا بالسيد الشهيد إلى تقسيم القسم الأول إلى حالتين. القسم الثاني عند السيد الشهيد، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، فهذا له حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يكون الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفرد، هذا الشك أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي كما لو علمت إجمالا بكلي الحدث ولكن تردد أمره بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ثم توضعت فحينئذ يحصل عندي شك في بقاء كلي الحدث، وهذا الشك في بقاء كلي الحدث من أين نشأ؟ من أين نشأ؟ شنو سببه؟ سببه ومنشأه هو الشك في حدوث الفرد الطويل وهو الحدث الأكبر، لأنه إن كان الحادث هو الفرد القصير فقد زال جزما ولا شك في بقائه، إنما الشك في بقاء الكلي نشأ من احتمال أن الحادث هو الفرد الطويل. فالشك في بقاء الكلي نشأ من الشك في حدوث الفرد، وهذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي. ليش مقرون بالعلم الإجمالي؟ لأن الشك في بقاء كل الحدث مقرون بالعلم بحدوث إما الأصغر وإما الأكبر، وهذا علم إجمالي، تردد بين القصير والطويل علم إجمالي. هذه هي الحالة الأولى من القسم الثاني، وهذه الحالة الأولى من القسم الثاني عندنا هي التي تسمى باستصحاب الكلي من القسم الثاني في كلمات المشهور الذي يتردد فيه الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. وفي هذه الحالة قالوا بأن استصحاب الفرد لا يجري، أما الفرد القصير لعلمنا بارتفاعه فلا يجري استصحابه. أما الفرد الطويل فلا يقين بحدوثه من جهة، وهكذا لا شك في بقائه على تقدير حدوثه، لأنه على تقدير حدوثه الفرد الطويل لا يزال باقي. إذن يجري استصحاب الفرد أو لا يجري؟ لا يجري، لا في الفرد القصير ولا في الفرد الطويل. نعم، يمكن إجراء الاستصحاب في الكلي إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي، كما لو نظرنا إلى كلي الحدث وقلنا بأن كلي الحدث متيقن الحدوث سواء ضمن الأصغر أو ضمن الأكبر، ثم بعد الوضوء نشك في بقاء كلي الحدث لشكنا في حدوث الفرد الطويل، فنستصحب بقاء كلي الحدث ونحكم مثلا بحرمة مس المصحف، هذا أثر شرعي، هكذا ذهب المشهور. إذن في الحالة الأولى من القسم الثاني التي تسمى في كلماتهم باستصحاب الكلي من القسم الثاني، وهي دوران الأمر بين الفرد الطويل والقصير، لا يجري الاستصحاب في الفرد ويجري الاستصحاب في الكلي. ولكن قد يعترض على ذلك بخمسة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أن استصحاب الكلي في هذه الحالة لا يجري لاختلال الركن الأول، بناء على تفسير الكلي بتفسير المحقق العراقي رحمه الله، حيث فسر الكلي بمن؟ بالحصة. وهنا ليس لدينا يقين بحدوث الحصة، لا يقين بحدوث الحصة من كلي الحدث في ضمن الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر ليس متيقنا، ولا يقين بالحصة في ضمن الحدث الأكبر لأنه ليس متيقن الحدوث، فليس لدينا يقين بحدوث الحصة لا ضمن هذا الفرد القصير ولا ضمن هذا الفرد الطويل، فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدود. بل لعدم الشك في البقاء، لأن الحصة الموجودة ضمن الفرد القصير قد قطعنا بارتفاعها بسبب الوضوء، والحصة في ضمن الفرد الطويل لا شك في بقائها بل نقطع ببقائها على تقدير حدوثه. إذن لا يقين بالحدوث كما لا شك في البقاء، فلا يجري الاستصحاب. هذا الاعتراض الأول. الجواب: هذا الاعتراض مبني ويرد على مبنى محقرة، ونحن لا نؤمن بهذا المبنى، وإنما نؤمن بأن الاستصحاب هو الواقع الذي يحضر لدينا بعنوانه وصورته الذهنية، وهذه الصورة الذهنية متيقنة حدوثا مشكوكة بقاء. قال: وأما القسم الثاني، اللي هو شنو الثاني؟ أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، فله حالتان أيضا. الحالة الأولى تسمى باستصحاب الكلي من القسم الثاني في كلمات القوم، والحالة الثانية تسمى باستصحاب الكلي من القسم الثالث في كلماته. الأولى: أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب، هاي المسبب صفة علما للشك مو للفرد، الشك في حدوث الفرد، ذلك الشك الذي يسبب الشك في بقاء الكلي، لأن كلامنا في القسم الثاني، المسبب للشك في بقاء الكلي أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، كما في المثال المتقدم لهذا القسم. اللي هو شنو المثال؟ هو العلم بكلي الحدث المردد بين كونه حدثا أصغر أو حدث أكبر، فلدي علم إجمالي بالحدث إما الأصغر وإما الأكبر، كما في المثال المتقدم لهذا القسم. فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين. والصحيح والمشهور جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثر شرعي، يعني يجري الاستصحاب وين؟ في الكل لو في الفرد؟ في الكل، لذلك كنا نقيده. والصحيح جريان الاستصحاب في الكل في هذه الحالة إذا كان للجامع الكلي أثر شرعي، ويسمى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، ولا يجري استصحاب الفرد لاختلال الركن الأول كما بينا، بل الركن الثاني أيضا. وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب في الكلي بوجوه. قبل بيان الاعتراضات، ما هو الفرق بين هذه الحالة الأولى للقسم الثاني والحالة الثانية للقسم الأول؟ الحالة الثانية أيضا عندنا علم إجمالي بدخول إما زيد وإما خالد، هنا أيضا عندنا علم إجمالي بالحدث إما الأكبر وإما الأصغر. شنو الفرق بيناتهم؟ في تلك الحالة لا يوجد لدينا فرد طويل وفرد قصير، سواء كان الداخل زيدا أو خالد، فعلى كل حال هو مشكوك البقاء، بينما في محل كلامنا الفرد القصير معلوم الارتفاع، الحدث الأصغر معلوم الارتفاع، والفرد الطويل على تقدير حدوثه معلوم البقاء، ولهذا يتردد الأمر بين الفرد الطويل والقصير وهو يختلف عن تلك الحالة. زين. وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بخمسة اعتراضات أو وجوه. أول منها أنه لا يقين بالحدوث، يعني اختلال يا ركن الركن الأول، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة على مبنى المحقق العراقي، وحيث لا علم بالحصة حدوثا، لا نعلم بحدوث الحصة لا ضمن الحدث الأصغر ولا الأكبر، لا ضمن الفرد الطويل ولا ضمن الفرد القصير، فلا يجري الاستصحاب، لأن الحصة في ضمن الفرد القصير غير معلومة الحدوث، والحصة في ضمن الفرد الطويل أيضا غير معلومة الحدوث، فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك في البقاء، يعني لاختلال الركن الثاني. لماذا؟ إذ لا شك في الحصة بقاءً، لأن الحصة ضمن الفرد القصير لا شك في بقائها. لماذا؟ لأننا نعلم ونقطع بارتفاعها، والحصة في ضمن الفرد الطويل نعلم ببقائها على تقدير حدوثها، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء. يا حصة في ضمن الفرد القصير، والأخرى معلومة البقاء وهي الحصة في ضمن الفرد الطويل. وعلى كل حال لا يوجد لدينا شك في بقاء الحصة، فكيف يجري استصحابها؟ هذا الاعتراض الأول. ملاحظة، قال والحصة الأخرى اللي ضمن الفرد الطويل معلومة البقاء، كما لو تردد الأمر بين الحدث الأصغر والأكبر ثم توضأنا، فإن كان الحادث هو الحدث الأكبر فهو معلوم البقاء، لأن الوضوء لا يرفع هذا. ولكن يمكن أن نصور المطلب بطريقة أخرى ومثال آخر، يكون الفرد الطويل مشكوك البقاء وليس معلوم البقاء. تقدر تجيب لي مثال؟ تردد الأمر بين الحدث الأصغر والأكبر، ثم علمنا بارتفاع الأصغر واحتملنا بقاء الأكبر. تقدر تجيب مثال؟ بلى. شلون؟ لو شك المكلف بأن الحدث هو حدث أصغر أو أكبر، ثم قام وتوضأ، فوضوء أشراح يرفع له الأصغر جزما، ثم قام واغتسل غسلا فاقدا لخصوصية يحتمل دخالتها في صحة الغسل. يعني شلون؟ مثلا اغتسل بماء الورد، ماء مضاف، والماء المضاف طاهر، ولكن يحتمل أنه رافع للحدث الأكبر أو ليس رافعا، المكلف شاك. فإذا توضأ بالماء المطلق الماء العادي فقطع بارتفاع الحدث الأصغر، لكن باعتبار أنه اغتسل بماء الورد فلا يقطع بارتفاع الحدث الأكبر، يبقى شاكا أنه ارتفع الحدث الأكبر أو لم يرتفع. ف فهنا الحدث الأكبر مشكوك البقاء، الفرد الطويل مشكوك البقاء لو معلوم البقاء، مشكوك البقاء. لهذا عبارة السيد الشهيد بل لعدم الشك في البقاء، هذه العبارة إنما تصح في المثال الأول اللي ذكرناه أنه توضأ ولم يغتسل أصلا. فهنا الفرد القصير معلوم الارتفاع والفرد الطويل معلوم البقاء، ولا شك في البقاء. أما في المثال الثاني فلدينا شك في البقاء في الفرد الطويل. هذه فائدة خليها في ذهنك لأنها تفيده. هذا الاعتراض الأول. الجواب وقد تقدم أن استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، هذا الإشكال يرد على مبنى الحصة، أما على مبنانا فلا يرد، بل هو يعني استصحاب الكلي بمعنى استصحاب للواقع، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع، يعني بالصورة الكلية للجامع. والصورة الكلية للجامع وهذا العنوان الإجمالي معلوم بالعلم الإجمالي حدوثا، مشكوك بقاء فيستصحب. فهذا الإشكال الأول وارد أو ليس وارد؟ ليس واردا. الإشكال الثاني أنه يشترط في الاستصحاب الشك في البقاء، والشك في البقاء لا يتحقق إلا إذا تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. إذا اتحد مصب اليقين ومصب الشك كان هذا الشك يصدق عليه الشك في البقاء. كنت على يقين بالطهارة ثم شككت في بقاء الطهارة، فهذا الشك يسمى شك في البقاء. إذن متى يصدق الشك في البقاء؟ متى يصدق الشك في البقاء؟ مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما إذا كانت المتيقنة شيء، القضية المتيقنة شيء، والقضية المشكوكة شيء آخر، فهذا الشك لا يكون شكا في البقاء. يعني لو علمت بطهارة الماء ثم شككت في طهارة الثوب، فالشك في طهارة الثوب لا يعتبر بقاء لليقين بطهارة الماء، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن لكي يتحقق الشك في البقاء لا بد من اتحاد ما شك فيه وما تيقن منه، يعني مصب اليقين ومصب الشك يكون واحد. وهذا الشرط ليس متوفرا في المقام، لأن ما نحن على يقين به وبحدوثه في الحالة السابقة هو يقين بنحو العلم الإجمالي، نحن لدينا علم تفصيلي لو إجمالي، علم إجمالي بالحدث، إما الحدث الأكبر وإما الحدث، هذا علم إجمالي. والعلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي المردد. إذن يقيننا السابق يقين إجمالي، ما هو مصبه؟ ما هو متعلقه؟ الفرد المردد بين الطويل والقصير، الحدث الأكبر والحدث، بينما شكنا في البقاء، شكنا في البقاء ثابت بيان حال، ليس ثابتا بلحاظ الفرد القصير، لأننا نقطع بمن؟ بارتفاع الحدث الأصغر والفرد القصير. الشك في البقاء من أين نشأ؟ من الشك في بقاء الفرد الطويل. إما لشكنا في أصل حدوث الفرد الطويل، نحن نشك في أصل حدوث الفرد الطويل فنشك في بقائه لشكنا في أصل حدوثه، وإما بالطريقة الثانية التي ذكرتها لك، كما لو اغتسل بماء الورد فهو يشك في بقاء الفرد الطويل. إذن الشك لم يتعلق بالفرد المردد بين القصير والطويل، وإنما القصير نقطع بارتفاعه، ما بي شك في البقاء. إذن الشك على نحو الإجمال وعلى نحو التفصيل لا، ليس مرددا بين فردين، وإنما هو بلحاظ الفرد. الشك في البقاء ليس على كل تقدير، وإنما على تقدير دون تقدير. الشك في البقاء على تقدير أن الحادث هو الفرد الطويل، وليس على تقدير أن الحادث هو الفرد القصير، لأن الفرد القصير نعلم بارتفاعه. صارت النتيجة أن علمنا ويقيننا تعلق بالفرد المردد، لكن الشك لم يتعلق بالفرد المردد، وإنما تعلق بالحدث الأكبر دون الأصغر، بالفرد الطويل دون القصير، فلم يتحد مصب الشك مع مصب اليقين، فلا يصدق الشك في البقاء. ومنها أنه لا شك في البقاء لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما إجماليا مردد بين الفرد الطويل والقصير، والعلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، فمصب اليقين هو الفرد المردد، فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا. يعني شك لا بد أن يتعلق بمن؟ بالفرد المردد. وهذا يعني تعلق الشك بالفرد المردد إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، يعني سواء كان الحادث هو الفرد القصير أو الفرد الطويل نشك في بقائه، بينما الأمر ليس كذلك في محل كلامنا، مع أنه ليس كذلك لأن الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه، ليس فيه شك في البقاء. لماذا؟ نقطع بارتفاعه، فليس لدينا شك في الفرد المردد، فما تعلق به اليقين غير ما تعلق به الشك. الجواب واضح، هذا مبني على مبنى الفرد المردد، ونحن لا نؤمن بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع، يعني بالصورة الذهنية الكلية، والجامع مشكوك، وهو مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه، وهل حدث ضمن الأصغر أم ضمن الأكبر، ضمن القصير ضمن الطويل، هذا يصدق عليه أنه شك في بقاء الجامع، فنستصحب بقاء الجامع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.